هذا. الصراط الصراط تقول الصراط هو يوضع على متن جهنم ينصب يعني يوضع على متن جهنم ثم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فالذين كانوا يسارعون في الخيرات في الدنيا يمرون سريعا والذين عندهم تباطؤ يمرون ببطء والذين أقل منهم أيضا يمرون أقل منهم والذين يقعون في الحرمات ويتخبطون في المنهيات يقعون في جهنم. الله أكبر. نعم هنا لهذا التحقيق مثل لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما اختصره في زاد المعاد: ولم ينقل أحد منه صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم ضحاياهم وهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. وأما قول عائشة ضحى عن نسائه بالبقر فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، فإنهن كن متمتعات وعليهن الهدي، وهو نحره عنهن. لكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع إشكال، وهو إجزاء البقرة أن أكثر من سبعة. وهذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ: أحدها بقرة واحدة بينهن، الثاني أنه ظن عنهن يومئذ بالبقرة، الثاني أنه ظمن عنهن يومئذ بالبقر بالبقر
ضحى ضمن
ضمن
ضحى
الثاني أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة، الثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟ قيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، وقد اختلف في عدد من يجزئ عنهم البدنة والبقرة، وقيل سبعة وقيل عشرة، وهذا قول إسحاق. ثم ذكر الأحاديث ثم قال: وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة: إما يقال أحاديث السبعة أكثر وأصح، وإما يقال عدل البعير بعشرة من الغنم في الغنائم لأجل تعديل القسمة. وأما قوله عن سبعة في الهدايا والضحايا وهو تقدير شرعي، وأما أن يقال ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، والله أعلم.
نعم حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هنا ناقش ابن القيم رحمه الله مسألة مهمة، والناس قد يحتاجون إلى معرفة الصحيح فيها، وهي هل الحاج يضحي أو لا يضحي. يقول: لم ينقل أحد أنه صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، لم ينقل عنه، وإنما كان هديهم هو ضحاياهم فلم يجمعوا بينهما. قال: فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. هذا الذي رجحه رحمه الله، أن الحاج لا يضحي إنما يكتفي بالهدي. طيب كيف الجمع بين هذا وبين ما ورد من كونه ضحى عن نسائه بالبقر؟ قال: فهو هدي ليس أضحية. إذا لماذا سمى الهدي أضحية؟ ماذا قال؟ لأنه يذبح في الضحى، الهدي يذبح في الضحى في ضحى يوم العيد، فيسمى الهدي أضحية، لكنه ليس عليه عن الحاج ليس عليه أضحية، يكتفي بالهدي. وهذا هو المعروف، أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد فماذا؟ يكتفى بأحدهما، فالهدي والأضحية من جنس واحد، فيكتفى بأحدهما وهو الهدي، لأن الحاج يهدي. هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا شك هو السنة، ولأجل أيضا أنه سافر بنسائه رضي الله تعالى عنهن، سافر بهن إلى الحج، أليس كذلك؟ فليس في بيوته أحد حتى يقال يضحي من وجد في بيته. فإذا كان كذلك فإن عامة الحجاج الآن أو نقول أكثرهم، نعم، يكون في بيوتهم أولادهم ونساءهم مثلا، فهل يأخذون بيوتهم من الأضاحي بحجة أنهم قد حجوا، أو يقال أهدوا أنتم في حجكم واجعلوا ضحية في البيت للأولاد؟ ها؟ نعم، الثاني أنه إذا كان قادرا فلا يخلي بيته من أضحية، تذبح في بيته عند أولاده وعند زوجته، لأن الأضحية سنة البيوت والهدايا سنة الحجاج، فالإنسان يمكن يجمع بين هذا وهذا بحيث يجعل من يضحي من أهل بيته في بيوتهم ويحصل بهذا الجمع. لكن لو قدر أن إنسان يقول أنا أسافر أنا وأهلي وأولادي مثلا وبيتي سوف أغلقه، فهل أوكل مثلا الجيران أو أوكل الناس البعيدين ليذبحوا ضحية، أو أذبح ضحية أنا في مكة بعد الهدي؟ نقول لا، هدي النبي عليه الصلاة والسلام ألا يجمع بين الهدي والأضحية. إذا هذا هو الخلاصة في المسألة التي يحتاج إليها كثيرا من الناس. ثم ذكر مسألة في قدر المجزئ أو عمن يجزي البقر، لأنه ضحى عن نسائه بالبقر، قال وهن تسع. ما وجه الإشكال؟ الزيادة، البقرة لا تجزي إلا عن سبع كما يلحق البدنة، فكيف ضحى عن نسائه بالبقر؟ ذكر الإجابات كما تلاحظ. يقول هذا الحديث جاء بألفاظ: أحدها ضحى بقرة واحدة بينهن، والثاني ضحى عنهن يومئذ بالبقر، والثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. إذا ما في إشكال في هذه الألفاظ، يعني فسر بعضها بعضا، فالمعتمد من الألفاظ إما الثاني أو الثالث، المقصود أنه في اللفظ الثاني والثالث لا إشكال، والإشكال إنما يأتي على اللفظ الأول ضحى ببقرة واحدة بينهن، على أن بعضهم يقول ضحى ببقرة واحدة، طيب والباقيات كمل لهن مثلا بالغنم، أو كمل لهن ببقرة أخرى أو ببدنة على سبيل التشريك، ممكن هذا كله وارد. على كل حال البقر كالإبل لا يجزئ إلا عن سبعة، وكذلك في الغنائم، يعني أنه اعتبر البعير بعشرة من الغنم، فهذا يختلف، هذا من باب التقويم، وإذا كان من باب التقويم فإن يرجع إلى اجتهاد المقوم، قد يكون الغنم رخيصا مثلا، فإذا كان رخيصا يزيد أو ينقص؟ يزيد، وإذا كان غنم نفيس غالي الثمن فإنه ينقص، قد لا يكفي البعير إلا لخمس من الغنم، فباب التقويم يختلف عن باب الإجزاء، فهذا هو الذي يتنبه له. فالخلاصة أن في باب الغنائم هذا من باب التقويم، وفي باب الهدايا والأضاحي هذا من باب الإجزاء. نعم.
ونحى رسول الله عليه وسلم بمن حله بمنى، وعلمهم أن منى كلها منحر، وأن فجاج مكة طريق ومنحر، وفيه دليل على أن النحر لا يختص بمنى، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه، لقوله وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وسئل أيهما له بمنى مظلة من الحر، فقال لا منى مناخ من سبق، وفيه دليل على اشتراك المسلمين فيها، وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملك بذلك. فلما أكمل نحره استدعى بالحلاق فحلق حلق رأسه وقال: يا معمر، أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الميسى؟ فقال: أما والله يا رسول الله، إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه. قال: أجل، إذن أقر لك. ذكره أحمد وقال له: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن. فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إليه فحلق الأيسر، ثم قال: ها هنا أبو طلحة. فدفعه إليه ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثة والمقصرين مرة، وهو دليل على أن الحلق نسك ليس بإطلاق محصور. فصل.
بإطلاق وش؟
محصور.
لا، محظور، ليس بإطلاق من محظور، لا، محصور خبر. طيب، هذان مسألتان. الأولى: أين يذبح هديه؟ يذبحه بميناء أو في مكة، يعني هو مخير يذبحه داخل الحرم سواء في ميناء أو في مكة. وهل لو أن يذبحه في مزدلفة؟ الجواب نعم، لأن مزدلفة من حرم. هل له أن يذبحه بعرفة؟ ليس له، فلا بد أن يذبحه داخل الحرم، والإنسان ينظر في هذا ما يكون أنفع للفقراء. المسألة الثانية: يقص إلى المبنى له بميناء مظلة من الحر، يعني على سبيل الحجز له تبنى مظلة حتى إذا جاء وجدها يحجز له مكان، فمنع هذا وقال: ميناء مناخ من سبق. فالذي سبق هو الذي يحق بالمكان، وهذا إنما قاله عليه الصلاة والسلام لأن ميناء في ذلك الوقت واسعة والناس قليلون، ربما لا يحتاجون من ميناء إلا خمسها، وتبقى أربعة الأخماس خالية من الناس لا يحتاجها الناس. فكان قوله هنا مراعاة للحال في ذلك الزمن، لكن الآن اختلف الوضع اختلافا كبيرا، ولا يمكن يترتب الحجاج وتستقيم أمورهم إلا بالخيام التي ينصبونها ويحجزونها أماكن لهم، لأنه جرت هكذا كل من أتى نزل في أي مكان اختلط الناس وماجوا وهاجوا، وأصبحت القضية يعني حراج. ترون حراج؟ ما نعيش حراج معروف. لا، الحراج المكان المزدحم الذي يأتي إليه الناس يعني بلا ضابط، كل يأتي من أي صوب ومن أي ناحية. فأقول لولا هذا التنظيم الذي وضع لأصبحت ميناء بهذه الصورة، فلكل مقام ما يناسبه. ثم ذكر قصة حلقه عليه الصلاة والسلام، وأنه حلق الشق الأيمن ثم قسم شعره المبارك عليه الصلاة والسلام، ثم الأيسر وأعطاه أبا طلحة. ففيه دليل على جواز التبرك بآثاره الحسية عليه الصلاة والسلام، كآثار الحسية من شعر أو عرق أو نحو ذلك لا بأس أن يتبرك بها، لا بأس أن يتبرك بها. نعم، المتصل وكذلك غير المتصل كثياب مثلا، وهذا إنما كان إذا كانت هذه موجودة، أما الآن انتهى كل شيء. وما يزعم بأن هناك شعارات موجودة هنا أو هناك وأن محفوظة في المتحف الفلاني وما أشبه ذلك، كل هذا لا يثبت منها شيء والله أعلم، لا يثبت، لأن الزمن تطاول وهذه الأماكن طرأ عليها ما يعني يعتريها، فلا يثبت شيء من هذا. لكن لما كانت موجودة يعني التبرك بها جائز. ثم قد جاء المحلقين بالمغفرة ثلاثا والمقصرين مرة، فدل هذا على أن الحلقة أقوى من التقصير. ولكن الحلق كيف يكون؟ لماذا يكون الحلق؟ ها؟ بالموسى، انتبه لهذا، لا حلق إلا بالموسى. أما بالمكينة فالماكينة تقصير، حتى لو حرقت في الماكينة على ما يسمونها رقم صفر، فإن رقم الصفر هذا تقصير. بعض الناس يظنه حلق، يقول ما في شعر، نقول لا في شعر، لو نقبت في راسك لوجدت شعرا، فالحلق لا يكون إلا بالموسى. بعض الناس يتأذى من الموسى، فنقول هو مرة واحدة احتسب الأجر، إلا إذا كنت مريضا أو فيك أشياء أخرى فهذا شيء آخر، لكن كنت تتألم فنقول الحج كله جهاد، الحج كله جهاد، واحتسب الموسى لتنال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فصلا، ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا فطاف طواف الإفاضة ولم يطف غيره ولم يسعى معه، هذا هو الصواب، ولم يرمل فيه ولا في طواف الوداع ولا في طواف الوداع، وإنما رمل في طواف القدوم، ثم أتى زمزم وهم يسقون
يسقون
فقال لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم، ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم، قيل لأن النهي عن الشرب قائما على وجه الاختيار، وقيل للحاجة وهو أظهر. وفي الصحيح عن ابن عباس طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بائره يستلم الركن بمحجنه، وفيه مثله من حديث جابر، وفيه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوا فإن الناس غشوا، وهذا ليس بطواف الوداع، فإنه طاف ليلا ولا طواف القدوم، لأنه رمل فيه ولم يقل أحد رملت به راحلته ثم رجع إلى منى. واختلف هل صلى الظهر بها أو بمكة. وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدا، وسعت سعيا واحدا أجزأها عن حجها وعمرتها. وطافت صفية ذلك اليوم ثم حاضت فأجزأها ذلك عن طواف الوداع، فاستقرت سنته صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة قبل الطواف أن تقرن وتكتفي بطواف واحد.
أن تقرن وتكتفي بطواف واحد
وسعي واحد، وإن حاضت بعد طواف الإفاضة أجزأها عن طواف الوداع، ثم رجع إلى منى من يومه ذلك فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى إلى الجمرة ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فرماها بسبع حصيات واحدا بعد واحدة، يقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم عن الجمرة أمامها حتى استهل فقام مستقبلا القبلة
حتى استهل فقام مستقبلا القبلة
ثم رفع يديه ودعا طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبلا القبلة راسئا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول، ثم أتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي وجعل البيت عن يساره، فرماها بسبع حصيات كذلك، ثم رجع ولم يبق عندها، فقيل لضيق المكان، وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في سفر العبادة،
وهو أصح إن دعاءه كان في
نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي والدعاء في صلب العبادة أفضل، ولم يزل في نفسه هل كان يرمي قبل الصلاة أو بعدها، والذي يغلب على الظن أنه قبلها، لأن جابرا وغيره قالوا كان يرمي إذا زالت الشمس.
نعم، هذا عدة أمور. قال ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا، هذا في أي يوم؟ في يوم العيد. قال فطاف طواف الإفاضة ولم يطف غيره ولم يسعى معه. قول لم يطف غيره هو رد بهذا على من قال إنه يطوف طواف قدوم، لأنه قادم الآن من عرفة فيطوف القدوم ثم يطوف للحج. ابن القيم نفى هذا، قال ولم يسعى معه، لم يسعى لأنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام، وقد سعى متى؟ سعى وما قدم، بعدما قدم طاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج وبالتالي لا يعيده. قال ولم يرمل فيه ولا في طواف الوداع وإنما رمل في طواف القدوم. قال ثم أتى زمزم وهم يسقون يسقون يعني يسقون الحجاج يستخرجون الماء من البئر ويسقونهم. فقال لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم. كيف يغلبونهم؟ كل يريد أن يسقي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما يكتفي بأن يعطى الماء ليشرب منه بل يريد أن يطبق السنة، يعني يستسقي هو ينزل الدلو بنفسه ثم يستخرج الماء. لو فعل هذا لفعل كل الناس ذلك وصار في ذلك مشقة وتزاحم على السقاية التي شرفوا بها، فكانت حكمته تقتضي أن يشرب كما يشرب الناس. ثم ذكر أنه شرب قائما، وهل هذا رفع للنهي السابق؟ أشار ابن القيم أن هذا للحاجة، قال وهو أظهر. وما هي الحاجة في هذا المقام؟ الزحام، ضيق المكان، هذه الحاجة. ثم ذكر ما يتعلق بصلاة الظهر أين صلاها، واختلف هل صلى الظهر بمكة أو بمنى، والمرجح أنه صلى بمكة عليه الصلاة والسلام، ثم لما خرج إلى منى وجد أصحابه لم يصلوا فصلى بهم ولا مانع من هذا، فتكون فريضته الأولى في مكة، ثم صلى بأصحابه لانتظارهم إياه، صلى بهم نافلة. ثم ذكر أن عائشة طافت في ذلك اليوم طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا، لأنها لم تسع من قبل كما كانت من حال النبي عليه الصلاة والسلام. أما صفية فإن بعكس ذلك، حاضت رضي الله تعالى عنها في ذلك اليوم، لكن من توفيق الله أنها حاضت بعدما طافت، والطهارة تحتاجها للطواف، وقد طافت والحمد لله أتمت نسكها. طيب، ثم ذكر أيضا من الأمور المتعلقة بالحج، قال رجع إلى منى من يومه فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس من أي يوم؟ من اليوم الحادي عشر. ثم لما زالت مشى إلى الجمرة ولم يركب، وهذه السنة لمن استطاع وكان مكانه قريبا أن يمشي إلى الجمرة لا يركب، فرمى الجمر الثلاث. قال فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات متعاقبات يقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم عن الجمرة أمامها حتى أسهل، معنى قول حتى أسهل يعني حتى أخذ المكان السهل الذي ليس فيه زحام وليس فيه وعورة في طلوع، إنه هو مكان سهل. فقام مستقبل قبلة يدعو، ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، وهذه السنة والحمد موجودة إلى يوم الحاضر، فما أكثر الذين بعد أن يرموا الجمار يتقدمون ثم يدعون الله عز وجل. والسنة الإطالة كما قال هنا، فإن لم يستطع أن يطيل فليدعو بما تيسر، المهم أن السنة هذه تبقى. قال ثم الحدر ذات اليسار مما يلوادي بعد الوسطى هذه، فوقف أيضا مستقبل قبلة، ثم أتى العقبة فرماها ولم يقف عندها، يعني لم يدعو بعد العقبة. لماذا؟ قيل لغيق المكان، وقيل إن دعاءه كان في نفس العبادة، فلما رماها فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة هو الأفضل. إذا هذا هو السبب، لو قيل لما يشرع الدعاء عقب جمرة العقبة فالجواب لأن العبادة انتهت، فالدعاء إنما يكون في صلب العبادة. هذه قاعدة تستفيدها في غير هذا، أنه إذا أمكانك أن تدعو في صلب العبادة أو بعد العبادة، متى تدعو؟ في صلبها. ولذلك صار الدعاء قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام، فإن الدعاء بعد السلام فيه نظر يستمر عليه. كذلك الدعاء الصائم قبل فطره أفضل من دعاء بعد فطره، لم يكون الدعاء حينئذ في صلب العبادة، وهكذا في كل عبادة يقال هذا الكلام. ثم ذكر متى رمى جمر الجمار هذه قبل الصلاة أو بعد الصلاة، ماذا رجح؟ أنه قبل الصلاة، والذي يغلب على الظن أنه قبلها. نعم.
قال في استقرار صلى الله عليه وسلم إلى أن قال اكتفي بطواف واحد وسعي واحد، هل يتعين لهذا نية؟ يعني هل تنوي قبلها أو هي تنصرف إلى طواف واحد وسعي واحد؟
من هي؟
الحائض.
الحائض تطوف وتسعى مرة واحدة.
هي تلزمها النية، هي يقول لنا وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد.
نعم.
هل هي تنصرف مباشرة أو تتعين
لها؟ لكن صرف مباشرة،
يعني تقول إذا
لا لم يحتاج، إذا حاضت فقد ضاق عليها الوقت، فإذا طهرت تطوف للحج وتسعى للحج ويكفيها. نعم.
استبطن الوادي،
يعني أتى من بطنه. نعم.
يا معمر،
هو يا معمر. يعني الآن يا معمر اسم الحلاق، بيدك الموسى وعلى رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا أنت فاعل؟ كل يتمنى هذا الموقف من أعدائه قبل أن يمن الله عليه بالإسلام. نعم. يحتاط، يأتي بموسي معه وينظفه ولا عدوى ولا طيرة.
من
يجعل الحلاق يحضر؟ نسبة لا أرى. إيه؟ نعم. لا، الأحياء ويشتك الموتى في نظر. لا، ما ورد. الأفضل نضحي عن نفسي وعن أهل بيتي الأحياء والميتين، فضحية واحدة.
يعني
أفضل، أفضل من المشركة أن يخصهم. نعم. أبو حازم بما يفتح الله، بما يفتح الله على قلبك تدعو، ما في دعاء خاص.